أمانينا وإحنا لها بالهمة والإصرار والأحلام بيدينا وإحنا بهدينا نقدر نعمل والوطن يبقر فينا عزم أبل فينا نرسم أمانينا وإحنا لها بالهمة والإصرار والأحلام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا، بدمائنا قد فديناه، هو الحبيب المرجى يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مثواه، له الشفاعة دون الرسل قاطبة، فبالشفاعة رب العرش أرضاه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدين الكرام، وبياكم واجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم مع الشباب. حلقة النهاردة تحت عنوان أسرار العبادة. الله عز وجل يعني لا يدبر أمرا إلا وله في حكمة وتدبير سبحانه جل في علاه، وما خلقنا إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك نعت نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية، فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، وقال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله، وقال سبحانه: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأيضا في الحديث الصحيح من حيث أبي هريرة رضي الله عنه، لما جاء جبريل للنبي صلوات ربي وسلامه عليه وقال: هذا ملك ما نزل منذ خلق قبل هذه الساعة. فأتى الملك فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يخيرك، أفملك النبي نجعلك أم عبدا رسولا؟ فقال جبريل للنبي صلوات ربي وسلامه عليه: تواضع لربك يا محمد. فقال: بل عبدا رسولا، بل عبدا رسولا. العبادة، وما أفضل العبادة وما أحسن العبادة؟ العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وكلنا عارفين وحافظين هذا التعريف. ولكن هل العبادة تقتصر فقط على الصلاة والصوم والزكاة فحسب؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، الأخلاق القلبية، المعاملات الاجتماعية، كل هذه عبادة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. عشان كده النهاردة بنتكلم عن كيف نستشعر لذة العبادة والقرب من الله عز وجل. يروى ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن أحبار بني إسرائيل يحكي فيقول إن رجل قال: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فسمع منادي ينادي: بل أعاقبك وأنت لا تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ عشان كده عاوزين نتكلم النهاردة عن كيف نستشعر لذة العبادة. كتير من الشباب تهاون في أداء العبادة، العبادة بالنسبة له أصبحت شبه عادة يومية. هناك من الشباب من ترك العبادة بالكلية دون أن يستشعر أهميتها ووجوبها. لذلك العبادة لها أثر كبير جدا في بناء الشباب نفسيا وجسمانيا وأخلاقيا واجتماعيا. وهنتكلم النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى عن ليه ربنا تبارك وتعالى أمرنا بالعبادة. هنتكلم عن أوراد العبادة ومقاصد العبادة، كل هذه الأسئلة والنقاط وأكثر نجيب عليها في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان أسرار العبادة، والذي أرحب فيه بضيفي الكريمين العزيزين الغاليين. أرحب بداية بدكتورنا الغالي الداعية الشاب صاحب الأسلوب والسمت الطيب والمهتم دائما بتربية النشأ والشباب، والذي حاز على إعجاب الكثير من الشباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به أينما حل وحيثما ارتحل، وله العديد من الفيديوهات والمقاطع الدعوية على موقع طريق الله ومواقع أخرى، وأيضا له برنامج مشهور ويمكن أذيع على قناة الرحمة بفضل الله تبارك وتعالى في خلال شهر رمضان الماضي، ألا وهو برنامج قعدة شباب. أرحب بدكتورنا الحبيب الغالي الدكتور محمد جلال العدل. أهلا وسهلا دكتور محمد، حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم، منورين مع الشباب. أيضا أرحب في هذا اللقاء بأخي وحبيبي الغالي أيضا المهتم بتربية النشأ والشباب، وأيضا كان له دور في برنامج قعدة شباب الذي أذيع على قناة الرحمة بفضل الله تبارك وتعالى في رمضان الماضي، وله العديد من المقاطع الدعوية عبر اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، أسأل الله أن ينفع بها أينما حل وحيثما ارتحل. وصاحب الأسلوب الدعوي الرقيق الرقراق والذي يلامس القلب دائما أخي الحبيب الأستاذ حسام الغزالي. أستاذ حسام، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم، منورين قناة الرحمة وبرنامج مع الشباب. نبدأ مباشرة مع أستاذ حسام الغزالي. أستاذ حسام، النهاردة متكلم عن أسرار العبادة. كتير من الشباب فاكر إن العبادة صلاة صوم زكاة حج فحسب. طبعا العبادة لا شك ولا ريب انها مفهومها اشمل واوسع من ذلك بكثير.
طبعا هو جزاك الله خير، ابتداء جزاك الله خيرا على الاستضافه الجميله. احنا
ربنا
عايزين
يبارك.
في اللقاء ده زي ما كنا بنتكلم في الكواليس مع حضرتك، نبدا نعمل شويه تاصيلات كده وشويه زي ما بيقولوا يعني تصحيح لبعض المفاهيم الخاصه بجانب العباده، بحيث ان احنا نكون على بصيره في رحله السير الى الله عز وجل من المفهوم ده، وازاي نعمل اسقاطات ان شاء الله باذن الله تكون بقى من خلال الدكتور محمد في حاجات تطبيقيه عمليه في مساله اوراد العباده والتعامل معها. بس زي ما حضرتك بدأت في اللقاء في تعريف مسألة العبادة، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. احنا عايزين بس نعمل حاجة، وده طبعا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية لمسألة العبادة، هو ما شاء الله يعني تعريف جامع مانع. عايزين بس نحط عليه حاجة كده على مستوى ايه الأفعال، أو على مستوى الفعل، وعلى مستوى الترك، إن دي نقطة كتير مننا بيغفل عنها في الطريق إلى ربنا سبحانه وتعالى، أو في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. ليه إيه؟ إن العبادة زي ما هي في جزء أنت بتفعله بتقوم بيه، في جزء برضه ممكن تتعبد إلى الله عز وجل، اللي هي بيسموها علماء السير إلى الله عبادة الترك، أن تترك لله تبارك وتعالى، وكما تعلم الحديث من ترك شيء لله أبدله الله خيرا منه. وبرضه دي بتدخلنا في نقطة تانية، نقطة مهمة، إن أنت بلاش فكرة ان يا اما دي يا اما بلاش، يا اما دي يا اما مش لاعب. النفسيه دي نفسيه طفوله دعويه او طفوله تربويه في رحله سير الله عز وجل، والمعنى ده او المفهوم ده ينبغي ان هو يصحح في الطريق لربنا سبحانه وتعالى، ان المساله طرق ربنا سبحانه وتعالى متعدده، وكل واحد ربنا سبحانه وتعالى فتح له في طاعاته، بل ان الطاعات نفسها متنوعه في رحله سير الله عز وجل، فبالتالي انت مره هتلاقي نفسك في القران، هتلاقي مره في الذكر، هتلاقي مره في الصلاه، هتلاقي مره في صناعة المعروف، وهكذا. اعرض نفسك على العبادات بحيث ان انت تتشرب معاني الايمان المختلفه في رحله السير الى الله عز وجل، وبلاش حته اللي هي الطفوله التربويه في رحله سير الله.
جميل.
طبعا لحد ما تلمس معاك، زي ما شيخ الاسلام ابن القيم بيقول ان كل واحد في رحله السير الى الله عز وجل له سيد لعمله، واحد هتلاقيه بيسبق الى الله عز وجل بالذكر، واحد تاني تلاقيه بالصلاه، واحد تالت بالامر بالمعروف عن المنكر، وهكذا.
جميل. دكتور محمد، لو حبينا نعرف يعني عطاءات وفتوحات الله عز وجل للعابدين.
بص يا شيخ محمود، يعني ايه كل خير في حياتك هتشوفه انت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى، اصل ده اللي انت مخلوق عشانه اصلا، يعني انت اصلا قيمتك في الحياه كلها انك انت عبد لله سبحانه وتعالى، فانت لو فقدت هذه القيمه انت نفسك ما عادش لك قيمه. يعني مثلا يجي يقول لك في سوق العمل مثلا انك عشان يبقى لك قيمه في سوق مثلا التجاره لازم يبقى معاك مثلا شهاده كذا، او لازم يبقى معاك خبره كذا، لو مش معاك الجزء ده انت فقدت قيمتك الرئيسيه. فانت اصلا قيمتك كعبد لله سبحانه وتعالى انك انت ايه؟ انك بتعبد ربنا سبحانه وتعالى، انك ليك حال مع ربنا سبحانه وتعالى في العباده. ما تيجي تشوف كل عطاءات ربنا سبحانه وتعالى للانبياء وعطاءات ربنا للصالحين كلها تلاقيها دايما ايه؟ اثناء العباده. سيدنا زكريا فنادته الملائكه وهو ايه؟ قائم يصلي في المحراب، ان هو تيجي له الفتح وهو واقف بيصلي. فيقول لك طب سيدنا ايوب جاله الفتح وهو فين؟ هو في الخلاء. فيقول لك طب جاله في الخلاء ليه؟ يقول لك عشان ما تعرف ان هي مش بعبادتك، لا ده ايه؟ ده من عند ربنا. يقول لك بس هو صحيح الفتح كان في الخلاء، ولكن سيدنا ايوب كان واقف في المحراب، كان واقف في المحراب قبل ما يدخل الخلاء، وواقف في المحراب بعد ما يخرج من الخلاء، ان هو حياته اصلا في عباده ربنا سبحانه وتعالى. مش كده ربنا سبحانه وتعالى في سوره الانبياء قال ايه؟ وايوب اذ نادى ربه اني ايه؟ اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وايه؟ وذكرى للايه؟ للعابدين. عايز العطاءات اللي سيدنا ايوب خدها، اعبد ربنا زي ما سيدنا ايوب عبد ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
يجي ربنا سبحانه وتعالى في نفس الصفحه اتكلم على سيدنا زكريا.
نعم.
فربنا سبحانه وتعالى فتح لسيدنا زكريا ليه؟ واصلحنا له زوجه و...
نعم.
وزكريا اذ نادى ربه وايه؟ رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. ليه؟ ايه السبب؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يبقى في عباده مستمره، في فتح من ربنا سبحانه وتعالى. كان هشام الدستوائي كان يقول ما رايت احد على عباده الا عبدت مثلها وزياده.
الله،
يعني ما شفتش واحد بيعمل عباده بيعمل زيها واكتر منها كمان.
سبحان الله.
ليه؟ هو عارف الفتح بيجي منين.
صحيح.
عارف ان ربنا سبحانه وتعالى لما هينزل الفتح هينزله في الايه؟ وانت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. انت ممكن يا شيخ محمود بركعتين تتجوز، من بركعتين تيجي لك شغلانه ما تحلمش بيها، بركعتين لله سبحانه وتعالى تدعي ربنا فيهم بصدق وترفع ايدك وتعيط لربنا، ربنا يديلك لانك بتتعامل مع رب ايه؟ مع رب كريم وغني. ان رب ايه؟ لغني ايه؟ كريم. المره الوحيده اللي جه فيها اسم الله سبحانه وتعالى الغني مقترن باسم الله الكريم. انك ممكن تبقى كريم بس مش معاك، وممكن تبقى غني بس مش كريم، لكن ربنا سبحانه وتعالى كريم وغني
سبحانه وتعالى. طب ممكن بعضش بيقول يعني واين احنا الانبياء؟ دول انبياء،
ما هو الانبياء دول فبهداهم ايه؟
اقتدي
النبي. انت ماشي مش تبقى نبي صح، بس تشبه بيه يعني، اجتهد على قد ما تقدر. وبعدين احنا نروح بعيد ليه؟ ما شوف بص حواليك، بص في ناس صالحين، ربنا يا رب يرحمه يا رب. الشيخ حافظ الصانع لسه ميت
يومين صحيح،
الراجل كان في غيبوبه الله. بيصحى من الغيبوبه يقرا القران، طول ما هو في غيبوبه بيقول لك لسانه لا يتوقف عن قراءه القران طول ما هو في الغيبوبه، ويقول لك بيصحى وقت الصلاه يصلي ويرجع في الغيبوبه ثاني، بيقول لك وهو في غيبوبه والله.
نعم.
ولسه حتى اخر حاجه عند بنته قالت ان هو ميت بيقرا قول الله سبحانه وتعالى في سوره ياسين اللي هو يا ليت قومي يعلمون.
نعم. فيما غفر لي اهل القران كذلك الشيخ عبد الفتاح مدكور ربنا يرحمه ربي من توفي منذ ايام. فيعني طبعا لا شك ان هي طبعا مصيبه ان فقد العلماء فقد اهل القران، ولكن هؤلاء يعني عاشوا مع الله عز وجل ومع القران، اختلطت دماؤهم بالقران الكريم. طب لو قلنا استاذ حسام يعني ليه بنعبد ربنا تبارك وتعالى؟ ممكن واحد يقول ما اكيد ده حق ربنا علينا، وما خلقت الجن والانس ليعبدون. هل هو ده السبب بس اللي من اجله بنعبد الله عز وجل؟
قبل ما نجاوب على السؤال ده، سبحان الله الكلام بتاع الدكتور محمد اثار شجون كده، اللي هي لو هنطلع بشعار من وذكرى العابدين مثلا، او نعم، من محراب العبوديه او من محراب العباده لمحراب الحياه.
جميل.
ان زي ما الدكتور محمد جزاه الله خيرا بيتكلم ان عايز اي فتح في حياتك، لا انت محتاج تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ويبقى ليك حال مع الله في العباده. طيب دلوقتي هل ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا خلقنا لعبادته كما قلت وذكرت حديث قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون؟ ده اصل من اصول ليه ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالعباده. تخيل كده ان حد رايح شركه وبيقدم لوظيفه، طبعا مع اختلاف المثل والله المثل الاعلى، انت واخد بترايح تقدم في الوظيفه دي وانت ليك مهام وظيفيه وليك راتب بتاخده كل اول شهر بناء على المهام الوظيفيه اللي انت بتعملها، ولله المثل الاعلى. تخيل بقى مع اختلاف المثل ان صاحب الشركه ده في احتياج متبادل ما بين الموظف وما بين صاحب الشركه. الله عز وجل له المثل الاعلى، هو الغني عنا سبحانه وتعالى. انما نعبد الله تبارك وتعالى رقم واحد ليه بنعبد ربنا؟ امتثالا لامر الله، عشان ربنا قال كده، انت يا رب قلت لي اعبدك فانا هعبدك عشان انت الرب. ودي زي ما بيقولوا كده دي العلاقه الطبيعيه ما بين الرب وبين العبد، بين الخالق وبين المخلوق. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ثاني نقطه بجانب كمان نقطة الاستسلام، ان ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش ان انا اقول ايه انا هعبد ربنا ولا ما اعبدوش، ما فيش اختيار. وخصوصا للي بيحب ربنا سبحانه وتعالى، وخصوصا زي ما الدكتور محمد ذكر من شوية مسألة ان هو داء او حتى ما داءش، بس لو داء حتى معنى العطاءات ومعنى الفتوحات ومعنى العلاقة التي بينه وبين الله، هو بيعبد الله عز وجل لانه يحب الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وغير كده وكده المؤمنين بيبقوا اشد حبا لله كما قال ربنا تبارك وتعالى. وفي نقطه كمان محتاجين ان احنا نتكلم فيها، اللي هي مساله التمايز. ان احنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى عشان بقى مساله الاسقاط، موضوع الراتب وموضوع التدرج الوظيفي والكلام ده، اللي هي مساله التمايز في رحله السير الى الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وقال ربي عز وجل لا يستوون. مش هيستوي ابدا واحد وقف في محراب العبودية بينه وبين ربه في رحلة السير إليه سبحانه وتعالى ويضحى وبذل وجاهد نفسه لله تبارك وتعالى، مش هيستوي مع واحد ما عملش كده. واحد كان في غفلة، واحد كان في بعد. أنا بعبد ربنا عشان أنا نفسي أقرب من ربنا سبحانه وتعالى، عشان أنا بحب ربنا، عشان نقطة إن أنا أرتقي في مقامات العبودية بيني وبين ربي سبحانه وبحمده. إضافة كمان لنقطة، ودي نقطة صراحة محتاجة إن هي نصلحها من ضمن المفاهيم، اللي هي الارتباط الذهني الخاطئ ما بين حضور القلب وما بين استحضار مثلا بعض الإيمانيات في مسألة العبودية وربطها بالعبادة. إن أنا بعبد ربنا عشان بس أنا إيه كل ما بلاقي قلبي فأنا بحب العبادة دي فبشتغل عليها. لا، أنت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى حتى لو أنت مش لاقي قلبك، حتى لو أنت مش قادر تحقق مقامات الخشوع، أنت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا أمرك بده، عشان أعبد الله لأنه الله، أعبد ربي لأنه ربي سبحانه وبحمده. بعبد ربنا سبحانه وتعالى عشان ده هو اللي يرضي ربنا، عشان أنا اللي محتاج للعبادة مش ربنا سبحانه وتعالى اللي محتاج ليها، حاشاه سبحانه وبحمده. ودي نقطة نختم بيها، اللي هو الاحتياج العبد للعبادة بجانب كمان مسألة الفتوحات والعطاءات. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي يا ابن آدم إنما هي أعمالك أجازيك بها عندما يكون أو أنت أحوج بها. يعني في الوقت اللي أنا محتاج لهذه العبادات او لهذا التحصيل من رصيد الحسنات، ربنا سبحانه وتعالى هيجازيني بها، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم ان صنائع المعروف بتقي مصارع السوء. طيب على النقيض، لو انا تركت العباده خلاص انا مش لاقي قلبي فانا هسيبها خلاص، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. طب الثاني اللي هو قرب من ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه.
طب بالنسبه للدكتور محمد، يعني من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. اللي ما يفتكرش ربنا تعالى غير في وقت الأزمات وقت الشدائد وبس، ينسى ربنا تعالى في وقت الرخاء وقت النعيم، ينسى ربنا وينسى العبادة بالكلية.
بص، هو في أول نقطة لازم نوضحها، إنك لما تفتكر ربنا في وقت الأزمات دي حاجة كويسة. يعني كويس إنك يعني كنت أعرف واحد يعني فجاء أيام الامتحانات قال لك أنا كل مرة أيام الامتحانات أقعد أصلي عشان ربنا ينجحني، لا أنا مش هبقى منافق فمش هصلي السنة دي. وفعلا ما صلاش والحمد لله سقط. فما فيش مشكله انك انت تعرف ربنا في وقت الازمه. العيب ان بعد ما الازمه تنجلي ترجع تاني.
تمام.
في واحد يقول لك انا خربانه يا عم، ولا ازمه ولا ايه، ولا ازمه، لا ما فيش مشكله، بس الاصل انك ليك اوراد مع ربنا سبحانه وتعالى، انك ليك حال ثابت مع ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خارج على اصحابه، اتاخر عليهم، تعود انه يخرج لهم بعد العشاء، فلما اتاخر عليهم سالوه فقال كلمة مهمة يا دكتور محمود، قال إني طرأ علي حزب من القرآن. إني طرأ علي حزب من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أقضي. خد بالك، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ليه حزب من القرآن، يعني حزب يعني ورد من القرآن، ليه ورد من قيام الليل صلى الله عليه وسلم، ليه ورد من ذكر ربنا سبحانه وتعالى.
لما نسمع كلمة الورد ما نقتصرش على ورد القرآن فقط،
لا ايوه زي الورد القراني كده، زي ما ليك ورد في القران ليك ورد قرايه، ليك ورد قيام ليل، ليك ورد ذكر ربنا سبحانه، ليك ورد صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ليك ورد من الصيام. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم اثنين وخميس، ما ده يعتبر ورد مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ثلث الليل الاخير او ممكن اكتر، ما ده ورد. فالنبي عليه الصلاه والسلام ليه اوراد، فانت عشان تتعامل مع فكره اول حاجه لازم يكون ليك ورد اصلا. بص عشان ما فيش حد ليه علاقه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى غير علاقه العبوديه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ بها عمله لم يسرع بيه ايه؟ لم يسرع بيه نسبه. مش حاجه بقى اسمها ده شيخ، ولا ده اخ متقدم، ولا ده واحد ملتزم بقاله 50 سنه. ليك اوراد مع ربنا سبحانه وتعالى، ليك حال مع ربنا، ولا انت بتاع كلام؟ فرقم واحد ان يبقى ليك اوراد مع ربنا سبحانه وتعالى، ليك ميعاد ثابت للقيام، ليك ميعاد ثابت للذكر. طب الحاجه الثانيه انك انت لما يفوتك الورد، قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ايه؟ حتى اقضيه، يبقى انك انت تقضي الورد ده، فاتك ورد القيام تقضيه بعد ايه؟ بعد صلاه الفجر، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل لما كان يفوت صلاه الوتر او القيام. ليك مثلا ورد من الصيام، فاتك الورد بسبب تعب او مرض،
اقضي الورد. حتى النوافل مثلا لو فاتتني اقضيها.
النوافل النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقضيها بعد العصر. يبقى لازم فكره القضاء دي تكون عندك. ليه؟ طب انا خلاص المره دي ما صليتش، مش مشكله بكره. بكره ان شاء الله اصلي. بكره فاتت خلاص يومين ثلاثه اتضربت الاوراد كلها. يبقى لازم عشان يكون ليك حال مع ربنا سبحانه، ودي اهم نقطه يا شيخ محمود عايزين نوصلها النهارده. ما ينفعش تكون سائر في طريق ربنا سبحانه وتعالى ومفيش حاجه اسمها مالكش ورد وقيام. ما انت بتعمل ايه؟ مش حاجه اسمها مالكش ورد ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ومفيش حاجه اسمها الورد راح خلاص، لا في حاجه اسمها تقضي الورد.
جميل.
وتقضيه مره واثنين وثلاثه، ليه؟ عشان تفضل ثابت عليه.
الذين جاهدوا
فينا لنهدينا. ففكره الاوراد فيها نقط مهمه ان شاء الله نوضحها، بس عشان ما نطولش في الكلام، بس لا نوضحها مع بعض.
ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. طيب استاذ حسام، بالنسبه للعبادات نفسها بقى، صلاه، خلينا ناخد الاركان بقى، يعني الصلاه، الصيام. طبعا احنا يمكن خارجين من رمضان وخلاص، احنا مقبلين اهو، يمكن بعد شهر 10 من ذي الحجه ربنا
افضل
ايام الدنيا لا شك، في يوم عرفه خير من طلعت عليه الشمس. فعاوزين يعني نشحذ الهمم ونعلي الهمم، فعاوزين نقول مثلا مقاصد العباده نفسها. ليه ربنا يعني فرض الصلاه؟ ليه ربنا فرض الزكاه؟ ليه ربنا فرض الصيام؟ مقاصد العباده ذاتها، احنا اتكلمنا عن ماذا امر الله بالعباده، عايزين نتكلم مقصد كل عباده بنفسها.
طيب النقطه دي يعني الكلام فيها هيحل لنا مشاكل كتير بتقابل الشباب او البنات او حتى الاخوه والاخوات الا من رحم ربي سبحانه وتعالى، اللي هي مساله مقاصد الشريعه عموما او مقاصد العبادات، ما بين بقى التعبد لله عز وجل وبين التعليل الشرعي للاحكام بتاعتها او لمعانيها على كل عباده خاصه يعني بالجزء بتاعها. الشاهد ان احنا مثلا تلاقي اسئله كتير بتيجي مثلا سواء في الايفنتات او سواء في الاكونت او غيره، ان انا مش لاقي قلبي، انا مش عارف احقق مقام الخشوع، انا ما بستمرش على الطاعه، انا بنقطع بسرعه، انا ما عنديش همه عاليه في مساله الاستمرار. انا هتلاقي بقى اسئله من دي بتيجي كتير، وده بيبقى حلها اللي هي مساله احنا اساسا للاسف الا من رحم ربي ما قدرناش نفهم مراد ربنا سبحانه وتعالى في مساله العبادات او مقصود العبادات، اللي انا احصل ايه من وراء العبادة اللي أنا بعملها عشان أقدر أكمل عليها. ودي طبيعة الفطرة البشرية اللي جبلنا عليها في رحلة السير الله عز وجل. يعني عندنا مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم زي ما حضرتك ذكرت في مسألة الصلاة، ليه الصلاة؟ إن الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب الثانية ولا ذكر الله أكبر، يبقى فيه هنا مقامين، مسألة إن هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، والحاجة الثانية الأعظم من النهي عن الفحشاء والمنكر هي إيه؟ ذكر الله عز وجل، إن أنت تقيم هذا الأمر. طيب بالله عليك كده دكتور، لو واحد جه قال لك أنا أساسا مش لاقي قلبي أو مش عارف حق مقام الخشوع، طيب هات
السؤال بيتردد في اذهان كتير من الناس، بيقول لك انا بصلي الصلاه وبخرج منها كاني ما صليتش.
حلو قوي. الشخص ده بقى، طيب انت قرات عن فضائل الصلاه، قرات عن فضائل الوضوء اللي انت بتتهيأ للدخول عن الصلاه، بدات تقرا عن اسرار العباده داخل الصلاه في مساله الفاتحه، ان انت تجيب كده معاني سوره الفاتحه، معاني الركوع، معاني الخشوع، معاني ليه بنقول ما بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني، ليه الخمسه دول او ليه السته اداه دول، ليه النبي قال كده
صلى الله عليه وسلم.
فبعد ما انا بقى اخد بالاسباب ان انا ابدا اشوف دون وابدا اقرا وابدا اتتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفهم العلماء وفهم وتفسير او شرح الاحاديث دي، ابدا اشوف انت عايز تستحضر ايه اساسا وانت بتصلي. نفس القصه بالنسبه مثلا الصيام، اللي هي مساله تحقيق مقام التقوى كما قال ربي عز وجل في القران الايه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طب انت حصلت ده، طب انت الذكر اللي انت انا مع عبدي اذا ذكرني وتحركت بشفتاه، اللي انت بتحصل بذكر الله عز وجل معيه ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا معاك وانت بتذكره، وانت تستشعر كل ما ربنا سبحانه وتعالى، انت بتذكر ربنا في ملأ الله عز وجل بيذكرك في ملأ خير منه، فضلا ان انت لما بتذكر ربنا في نفسك الله عز وجل يذكره في نفسي. وعمري ما انسى كلمه الشيخ محمد حسين ربنا يحفظه ويبارك في عمره لما كان بيقول ده من اعظم المقامات ان ربنا سبحانه وتعالى يذكرك في نفسه. تخيل كده، دي علاقة خاصة بينك وبين الله عز وجل. فبالتالي قيس على ده على كل بقى أنواع العبادة اللي انت داخل فيها. كل ما تبقى عايز تحصل مقام من مقامات العبادة، انت افهم مراد العبادة دي، هات الفضائل بتاعتها، هات شرح العلماء على معاني العبادات دي أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث ان انت تكون على بصيرة إيمانية من كل عبادة انت عايز تخش فيها في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. وده هيحل الإشكالية بتاعة انا مش لاقي قلب، انا مش عارف استمر، انا ليه مفهوم مقاصد العبادات في رحلة السير الى الله عز وجل.
طيب دكتور محمد، في بعض الشباب بالنسبة لهم العبادات اصبحت عادة، يعني زي الصلاة كده، اقوال وافعال بيردد التكبير ثم تسليم وانتهى الامر على كده، الصيام هو كم ساعه بس بيصوم وانتهى الامر على كده، العباده اصبحت عاده بالنسبه لها.
هي ان العباده تتحول لعاده، هي ايه؟ مش عاده بقى، خلينا نقول كلمه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟
ديمة.
فاحب الاعمال ادومها وايه؟ وان قل. فمهم جدا كلمه السر. ايوه، كلمه السر صحيح في الاوراد هي الاستمرار.
دايماً.
كلمة السر في مواسم العبادات، موسم بقى 10 ذي الحجة وموسم رمضان، هي علو الهمة.
الله.
انك انت عامل زي التاجر اللي بيكسب المكاسب العادية الشهرية، بس في موسم لا بيعوض فيه كل ده. هيجي مثلا سيدنا سليمان لما يجي يتعامل مع الورد بتاعه، خلاص سيدنا سليمان عمال بيسبح اذا عرض عليه بالعشية ايه؟ صافنات الجياد. فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب، انا اضيع وردي من التسبيح لحد ما الشمس تتوارى بالحجاب، ردوها علي، لا هاتوها لي بقى. فطفق مسحا بالسكن على قول ان هي اتذبحت وعلى قول ان هو ايه نذرها الجهاد في سبيل الله. الخلاصه ان هو طفق مسحا بيها، ان ما سابش اي حاجه تعطله عن ورده اللي نذره لله سبحانه وتعالى. فانت لما هتيجي تحط ورد هتلاقي ايه؟ في حاجه بتعطلك، لا ده في قاعده. وخد بالك الشيطان برضه هيجيب لك حاجات ايه تتناسب معاك. دكتور محمود راجل بيحب الدعوه وبيحب الدين، فهيجيب له ايه؟ هيجيب له قعده حلوه مع مشايخ، هيجيب له قعده مع صحبه صالحه، قعده جميله، بس في ورد هيروح عليك. في علاقه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. الحل ايه؟ فتصفق ومسحا، لانها العباده تقيله يا شيخ محمود، تقيله. اشكر ربنا سبحانه وتعالى، ايه رب السماوات والارض ايه وما بينهما فيها ايه؟ فاعبده واصطبر. انت هتتعب
مش واصبر، يعني واصطبر.
فيها يعني فيها ايه زياده في المبنى، ففي زياده في المعنى، ان لا ده في تكلف في الصبر، الموضوع صعب، الموضوع محتاج منك مجهود، مش هتوصل غير كده. الذين جاهدوا فينا لنا هدانهم سبلنا، هتاخدها لهوا ولعبا، انت كده بتهرج، انت كده بتضيع دينك.
بس لا شك ولا ريب ان لابد من طلب العون من الله تعالى، ما اعتمدش على نفسك.
الله يفتح عليك، اياك نعبد واياك نستعين. مش هتعرف توصل غير بالله.
نعم صح.
ولكن انت بتجاهد عشان ربنا يعينك.
نعم.
قبل ما بتقول اياك نستعين بتقول قبلها ايه؟ اياك نعبد. واخد بالك؟ في واحد طب ايه ده يا رب عيني الاول وبعد كده انا عبد. لا انت ابدا، يعني عليك البدايه وعلى الله الايه؟ التمام يعني يا موسى اقبل ولا تخف. طب يا رب امني الاول وانا اجي. لا اقبل الاول ولا تخف، خد العصايه وهي تعبان وبعد كده سنعيدها سيرتها الاولى. طب يا رب رجعها عصايه وامسك. لا هتمسكها وهي ايه؟ وهي تعبان وبعد كده ترجع ان شاء الله.
وده يدخلنا في نقطه دكتور عفوا اللي هي مساله الفرق بقى ما بين البناء والعطاء. احنا دلوقتي بنتكلم في ناس خلاص فعلا ماشيه في الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى. ان في اوراد دي بنائيه زي ما الدكتور محمد جزاه الله خيرا بيقولها، ان انت ده بتبني صرح الايمان داخل قلبك وفي علاقتك بربنا سبحانه وتعالى في رحله السير اليه. وفي بقى عطاء ده بيقدر بقدره. طب العطاء لو حصل فيه تعارض مع البناء انهي اللي يقدم؟ البناء طبعا بتاعك هو اللي يقدم، اوراد الطاعه هي اللي تقدم، حالك مع ربنا سبحانه وتعالى هو يقدم، لان هو ده اللي باقي ليك في رحله السير الى الله عز وجل. وما اوتي لك من العطاءات الا بفضل حالك مع ربنا سبحانه وتعالى وفضل الله اولا واخيرا عليك.
جميل. ممكن بعض الشباب يسال بقى في موضوع الصلاه بالذات، يعني هي طبعا لا شك افضل العبادات الصلاه القرب من الله تعالى، الصله التي بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. ما بستشعرش لذه الصلاه، عاوز اخشع في الصلاه ازاي؟ طبعا حضرتك ذكرت لازم لابد تستشعر الحكمه التي من اجلها شرع الله تعالى وفرض الله تبارك وتعالى الصلاه، ولكن عاوز اخشع في الصلاه، عاوز احس، عاوز تدمع عيني وانا في الصلاه، اعمل ايه؟
طيب
لازم تدمع يعني؟ لازم تدمع؟
احنا جايين النهارده من غير تدمع؟ احنا جايين النهارده ايه زي ما قلت لك نتشكل مش نحجز، صح؟ بس نبقى واضحين. طبعا الكلام ممكن يكون صادم لبعض الناس، بس يعني ايه خلينا نشرح جراح كده خفيف عشان على قدنا. ان انا رقم واحد لا اعبد الخشوع. رقم واحد ما بعبدش ربنا سبحانه وتعالى عشان قلبي.
تمام.
زي ما قلنا في الاول ليه ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالعباده؟ لانه هو المستحق بالعباده سبحانه وتعالى. اعبد ربي لانه ربي. والخشوع ده رزق من عنده، يهب لمن يشاء او يرزقه من يشاء سبحانه وتعالى. فبالتالي دي رقم واحد لازم ان احنا نبقى فاهمينها قوي في علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى.
في جزء عليك انك تركز انك ما تسرحش انك تستعيذ من الشيطان.
وده بقى الجزء الثاني اللي الدكتور محمد بيقول عليه، بس الجزء الاول اللي احنا محتاجين فعلا نصحح مفهومه، ان انت خد بالك يا جماعه ان انت احيانا معلش انا اسف بنافورها شويه.
صحيح.
اللي هو زي ما فكره كده ما الدكتور محمد بيتكلم في مساله القاء العصا وسيدنا موسى لما خدها لا خدها وهي كده، انا عايز اخشع الاول وبعد كده بقى اكمل في الصلاه، انا عايز الاقي قلبي وبعد كده اشوف بقى ايه اكمل في قيام الليل.
شايف التراويح مثلا في الدعاء عمال بيعيط في الدعاء.
صحيح.
في الركوع والسجود مش عارف يقول ايه اصلا، هو خلص خلاص يعني، تعرف انا خلصت عيطت وانبسطت. وطبعا العياط ده نعمه كبيره من ربنا سبحانه وتعالى بلا شك يعني، بس قصدي مش ده الايه؟
صحيح. ده مش صحيح، ده مش مقياس. صحيح. يعني البكاء مش مقياس على الخشوع، ممكن واحد يكون خاشع وعيد يبكي يعني، ولكن ممكن واحد العكس، ممكن واحد يكون يبكي ولكن للاسف ممكن ريئا
يبكي
خلاص
كله. فدي اول نقطه في موضوع تصحيح المفهوم، ان احنا لا احنا ما بنعبدش يا جماعه الخشوع، احنا بنعبد الله عز وجل، احنا بنمتثل لامر الله تبارك وتعالى في اقامه الصلاه او في القرب منه سبحانه وتعالى في العبادات المختلفه. ثم بعد كده بقى النقطه اللي الدكتور محمد جزاه الله خيرا ذكرها اللي هي مساله الاسباب. رقم واحد في الاسباب من وجهه نظري طبعا الشخصيه، سواء بقى هيبقى خلاف اولى او هنتفق او هنختلف، ان انت تفهم مراد العبادات زي ما قلنا في مساله المقاصد العبادات. ان انت تبدا تجيب، انت مثلا عايز تشتغل على الصلاه زي ما احنا بنقول كده، في كتب كتير او في سلاسل كتير، مش عارف بقى هينفع نتكلم عنها او نذكر اساميها ولا لا، بس في سلاسل على اليوتيوب في مساله الخشوع في الصلاه، في كتب كتير بتتكلم في مساله الخشوع في الصلاه. طبعا
الصادق هيبحث وهيوصل لاي حاجه
تمام، بس يفهم مراد ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا مقصد العباده. النقطه الثانيه يستحضر اساسا ان دي هو في عباده لله تبارك وتعالى، فبالتالي هو محتاج يجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، دي رزق من ربنا سبحانه وتعالى، فيدعي ربنا ان يرزقه حلاوه الايمان، انه يرزقه الخشوع في الصلاه، انه يرزقه معاني القرب منه داخل الصلاه، ايا كان بقى ايه، مش اللي هو يعيط في الصلاه او يبكي في الصلاه، لا، انت ممكن وانت بتقرا ايه الله عز وجل يقذف في قلبك معنى معين يغير بيه حياتك.
صحيح.
نفس القصه وانت في السجود، مش شرط ان انت تبكي، بس ربنا سبحانه وتعالى ممكن وانت في السجود يلهمك دعاء يغير بيه بلاء او يغير بيه مجرى حياتك في علاقتك بيه او عموما على مستوى الدين او الدنيا. تاخد بالك يا دكتور محمود؟ فالقضيه كلها يا جماعه بلاش قوي نركز في الحته دي. لو عايز برضو تعمل بيها خد بالاسباب زي ما قلت لك، ان انت تفهم مقصد العباده، ان انت تستحضر بقى مساله الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه العباده، سواء قبل التحضير ليها او اثناء العباده دي، تبقى تفهم شرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الامور الى اخره، بحيث ان انت تاخد بالاسباب اللي انت تتهيئ بيها لحصول ده. فضلا النقطه الفصل ان انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى، لان ده بيد الله عز وجل.
دكتور محمد، هل ممكن في اعمال غريزيه بنعملها كل يوم ممكن بالنيه وتصحيح النيه تتحول لعباده؟ اليس كذلك؟ اكل شرب كتير من الناس فاكرين الحاجات دي امور عاديه بالنسبه للطبيعيه، عاوزين نقول ان ده ممكن يحصل على اجر ويثاب عليها، صحيح ان هي بس تبقى عباده تقرب بها الى الله تبارك وتعالى.
انت عندك في الاحكام الفقهيه الخمسه يعني في الواجب وفي الايه؟ في الحرام. في المكروه وفي الايه؟ وفي المستحب. في حاجه في النص كده اسمها ايه بقى؟ اسمها المباح.
مباح.
المباح ده له عليه حسنات ولا عليه سيئات.
تمام.
امال بيتعامل بايه بقى؟ على حسب نيتك فيه.
نعم.
انك انت لو نويت بيه مثلا عمل صالح خلاص اتخذت عليه ايه؟ ممكن يوصل مثلا النوم، النوم مباح.
نعم.
لو انت احتسبت النوم اني احتسب نومتي كما احتسب ايه؟ قومتي. ان هو بيحتسب ان الشويه اللي نايمهم دول اكنه قائم بالظبط. حتى كان معنا حد في العشر الاواخر يعني يقول لك انا اني احتسب قومتي كما احتسب نومتي،
يعني هو بيقول
انا وانا واقف في الصلاه نايم على نفسي لدرجه ان انا احتسب ان انا واقف نايم. فانت انك انت يبقى دايما عندك نيه ده مهم جدا، انك انت عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يربط الصحابه بالاحداث اللي حواليهم، انك انت دايما قلبك بيعبد ربنا. بتلاقي حتى القران افلا ينظرون الى الايه؟ الى الابل كيف خلقت. انك انت حتى المجرد انك شايف الابل معديه كده لا انت قلبك ايه؟ قلبك شغال تشوفها تسبح.
صحيح.
مش مجرد انك بتشوفها كده. سيدنا داوود كما كان يسبح ولقد اتينا داوود منا ايه؟ فضلا يا جبال اولي معه والطير. انت بتشوف الجبال بتسبح، يعني انت لو مثلا سافرت السعوديه او اي مكان فيه جبال انت مجرد ما بتشوف الجبال كده منظرها مهيب جدا بتقعد تسبح. طب ما بالك بقى لو الجبال دي راحت مسبحه معاك. يعني عايز بس اعرف شوف قلب سيدنا ايوب. صحيح. القلب اللي خلى الجبال تنطق وتسبح معاه وقلبه بقى بعد ما الجبال سبحت بقى عامل ازاي؟ انك انت بقلبك موصول بالله كده على طول وشيء
راجع ربنا
فتلاقي غصب عنك المباح بتاعك انت بتاخد فيه عباده مش قادر تتعامل عادي، انك بتنام شويه بتاخد نيه، مش عارف مثلا بتسلم على واحد بتاخد فيها نيه، بتزور واحد كل عمل في حياتك نيه.
نعم. ونسبه التسبيح والتسبيح والذكر، يعني اتذكر ما كل احد السلف الصالح مساكين واهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا اطيب ما فيها فقالوا فيها ذكر الله تبارك وتعالى. عاوزين نستشعر لذه الذكر. ممكن الواحد مننا مثلا بعد الصلاه مثلا يقول اذكار الصلاه استغفر الله استغفر، بس هو مش مستشعر معناها. ازاي استشعر معنى استغفر الله اتلذذ بذكر الله تبارك وتعالى؟
طيب دي هتدخلنا في حته كده لكلام ابن القيم رحمه الله لما بيقول ان في القلب فاقه لا يلمها الا الاقبال على الله وفيه وحشه لا يزيلها الا ايه؟ الا الانس به في خلوته سبحانه وتعالى. ان احيانا انت محتاج فعلا تبدا تشوف الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه عشان تتقرب بيه اليه. وطبعا اعظم حاجه نتقرب بيها في مساله الذكر هو كلام الله عز وجل. هو لا يتقرب احد الى الله افضل من ان يتقرب اليه بكلامه سبحانه وبحمده. فرقم واحد ان هو مساله القران ده من اعظم الذكر. ان انت بقى ليك برضه ورد في مساله ان انت تقرا حتى معاني الكلمات، تعدي على ختمه مثلا تفسير، ختمه تدبر، تشوف اي مثلا سوره تعيش معاها بحيث ان انت يبقى انت في اعلى مقامات ذكر الله عز وجل اللي هو كلام الله. ثم بعد كده تبدا تنتقل من المرحله دي لمرحله ثانيه اللي هي ان انت زي ما الدكتور محمد بقى عايزين يبقى في تناغميه كده في الكلام، مساله الاوراد. حتى في الذكر يبقى ليك ورد في الذكر زي مثلا هنقول اذكار اليوم والليله او اذكار الصباح والمساء، ان انت تجيب الاذكار دي وتبدا تستشعر معانيها في بينك وبين الله عز وجل. يعني مثلا في مساله زي ما حضرتك ذكرت مساله الاستغفار، واحنا عندنا حاجه ثابته في اذكار الصباح والمساء اللي هو سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. تبدا تجيب الحديث ده وتعيش معاه. يعني ايه؟ شوف اللهم انت ربي اللي هو يا رب انت ربي، يا رب انت اللي خالقني، يا رب انت اللي رازقني، يا رب انت اللي بتدبر لي حياتي. تعيش في المعنى ده مع ربنا سبحانه وتعالى، تبدا تستشعر شريط حياتك كده وتشوف تدبير ربنا ليك في مجرى حياتك كان عامل ازاي، البلاء الفلاني اللي ربنا صرفه عنك، العباده الفلانيه او العمل الفلاني اللي ربنا فتحه لك من حيث لا تحتسب، الصدقه اللي انت لما جيت اديتها ربنا سبحانه وتعالى او احتسبتها عند الله تبارك وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى اخلف عليك بيها. تستشعر المعاني دي بينك وبين الله عز وجل. ثم مع عظم فضل ربنا عليك انت برضو انسان واخطات واذنبت في حقه سبحانه وتعالى وهو الغني عنك، فتبدا ايه تقول يا رب انت كريم وانا ما استاهلش بس انت بتديني عشان انت كريم يا رب، يا رب اغفر لي عشان انت غفور، انا ما استاهلش يا رب بس انت من اسمائك الغفور اللي هي فكره ايه؟ هروح لمين غيرك يا رب؟ هروح لمين؟ هو انت الغفور سبحانك. ثم بعد كده بقى مساله ان انت تتدرج في معاني الاحاديث زي رضيت بالله رب وبالاسلام دين. هل احنا فعلا راضيين بالله عز وجل؟ هل احنا فعلا راضيين بالاسلام؟ هل احنا فعلا بنسعى الى الله عز وجل على مراده سبحانه وتعالى، وعايزين حال بيننا وبينه سبحانه وتعالى في الذكر، ان يبقى ليا بيني وبينه مقام، بيني وبينه حال في مساله ذكره سبحانه وبحمده، وهكذا في بقيه الاذكار، بحيث ان انت تشتغل على اذكار الصباح والمساء، ومن ثم اذكار اليوم والليله، وتبدا تشتغل عليه عشان يبقى ليك حال مع الله عز وجل في مساله الذكر والله.
مناسبة الورد دكتور محمد، ما احيانا بيبقى الورد يعني تقيل على بعض الشباب زي ما حضرتك ذكرت، والعباده تبقى احيانا تقيل على بعض الناس، ولكن في حين ممكن الشاب مثلا تلاقيه بيصلي مش قادر وعاوز يخلص الصلاه بسرعه، وفي حين هو يقف مع زميله ممكن يقعد بالساعه بالساعتين ما يملش.
مش عارفين نقطة مهمين جدا لازم نوضحهم. يعني النقطة الأولانية فكرة استتقال الورد، طب ما ممكن يكون تقيل فعلا، يعني ممكن تكون أنت اللي عملت فيها بطل. طيب. فعشان كده مهم جدا في مسألة الورد مسألة التدرج.
جميل. في كتير من الشباب بيبدأوا بداية عالية على طول.
أيوه أنا هقوم الليل 10 ساعات.
يعني أول رمضان مثلا تلاقيه ممكن يعمل ختمة في ثلاث أيام، بعد كده ما يعملش ختمة خلاص على مدار رمضان كله.
بص رمضان موسم، فإيه سيبه في رمضان مزول، مش سيبه. سيبه ورص على نفسه. ده موسم، عشان كده كلمة السر في المواسم علو الهمة. لكن بعد رمضان بقى. بعد رمضان هو فاكر نفسه لسه في رمضان. لا حبيبي، في شياطين اتفكت.
صحيح.
وفي ابواب النار كانت مغلقه، وفي ابواب النار
وكل عمل شر.
حتى يعني الشيطان مش هيسيبك. دي نقطه ثانيه، بس خلينا نركز في النقطه الايه الاولانيه في مساله التدرج. مساله التدرج انك انت ابدا يا عم بثلاث ركعات قيام، واقعد عليهم شهر شهرين، اثبت عليهم وحافظ عليهم لحد ما يبقوا ديمه، يبقوا عادتك. وبعد كده طب خليهم خمس ركعات، ابدا بربع قران في اليوم، ابدا بصحة قران في اليوم بس. يعني مش فاكر لكتاب الله
ده بايه،
لا مش الدرجه دي، مش معوقين يعني. يعني نص صفحه يعني، ده اللي ما فيش خلاص يعني. خلاص مش تاخد 30 ثانيه يعني. ودلوقتي ابلكيشنات على الموبايل عشان نختم كذا حاجه، حاجات بتسهل جدا. فابدا بالتدرج واحده واحده. ابدا يا سيدي ظبط الفرائض الاول، وبعد كده ابدا ايه واحده واحده صفحه قران. طب الصفحه دي بقت ربع، بعد ما تثبتها وتاكدها ابدا بقى ايه زود. لكن هو ممكن يكون من الاول داخل دخله كبيره، فده فعلا بيوقعه. النقطه الثانيه وهي نقطه فعلا الشيطان، لان الشيطان لازم زي ما انت تقول كده، هو واقف مع اصحابه الوقفه جميله، لكن واقف في العباده لا مستثقل. طب اولا انت محتاج تجهد نفسك، رقم واحد العباده فعلا صعبه، واصطبر لعبادتي. الحاجه الثانيه الشيطان هيقعد هيهبلك. حتى اخونا حسام ليه سلسله اسمها شيطان الياس، 15 حلقه بيتكلم عن الشيطان. 15 حلقه ان الشيطان هيأسك. وفعلا الشيطان من اهم اسلحته انك انت تيأس، انك تقول لا خلاص انا مش نافع، انا في موضوع الاوراد ده شكلي كده مش ايه. انا زي ما كان بقى الشيخ حسام بيتكلم شويه، انك انت ايه كل واحد يشوف بابه، لا تصدق انا طالع بابي مش العباده، طب انا هشتغل في الدعوه شويه. يعني ما انت لو اشتغلت في دعوه من غير عباده يا ابني هتبقى مرائي، هتشتغل في دعوه عشان الناس، ومع اول ابتلاء هتيجي في الارض.
صحيح.
طب انا اروح اجرب العلم شويه، هيروحش العلم شويه هيزه. العباده ده زادك الاساسي في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. فمهم جدا التدرج. حاجه ثانيه ان في شيطان، وان فعلا عباده صعبه محتاجه صبر ومحتاجه جهد ومحتاجه انك تتعب. يعني مفيش حاجه ببلاش، مفيش حد بياخد حاجه كده ايه، لا لازم حبيبي تتعب. وانت بتتعامل مع اغلى سلعه في الدنيا، الا ان السلعه
الله
غاليه، انا سلعه الله الجنه، اغلى سلعه في الدنيا، ادفع بقى. ادفع من جهدك ومالك ووقتك وتعبك وكل حاجه.
صحيح. لا شك ولا ريب ان الدعاء له لذه، له لذه، والانس بالله تبارك وتعالى والخلوه به سبحانه وجل في علاه. كيف نستلذ او كيف نستشعر لذه وحلاوة المناجاة بين يدي الله تبارك وتعالى؟
ده كل الأسئلة كده. طيب خلينا نقول حديث صراحة من الأحاديث اللي أثرت فيها شخصيا في علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى في مسألة الدعاء، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم.
برضو عاوز مقاطعة، إن الدعاء هو عبادة.
طبعا
عشان هو كتير من الشيء
الدعاء هو العبادة.
العبادة الدعاء مخ العبادة، حديث ضعيف طبعا، فنقول الدعاء هو العبادة.
طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وفي رواية العاجز من عجز عن الدعاء.
ده المعوق اللي كنا بنتكلم عنه
بالظبط. ان فعلا ان النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث ده بيبين مفهوم العجز الحقيقي في رحلة سير الله عز وجل. مفهوم العجز الحقيقي بين العبد وبين الرب هو ايه؟ انقطاع الدعاء. عشان كده كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول ايه؟ اني لا احمل هم ايه؟ هم الدعاء، ولكن اني لا احمل هم الاجابة، ولكني احمل هم الدعاء. فإذا ألهم الدعاء الله عز وجل سيرزقه الإجابة. ومن قبل ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فبالتالي إن معنى انقطاع السبب الحقيقي، انقطاع أو العجز الحقيقي في العلاقة بين العبد وبين الرب في مسألة الدعاء، إن أنت تنقطع عن ربنا سبحانه وتعالى، ما تطلبش من ربنا تبارك وتعالى أي حاجة، إزاي هتقدر تكمل؟ حتى كمان من الحاجات اللي بتخلي الواحد كتير يفكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم او شرح الاحاديث بتاعت النبي، مساله بعد الصلاه انت بتقول ايه؟ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فضلا عن كمان في الصلاه داخل الصلاه بتقول ايه؟ الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. ان انت مش هتقدر تعبد ربنا سبحانه وتعالى غير لما تستعين بربنا عز وجل. عشان كده كان من الحاجات اللي هي يقول لك كنز من كنوز الجنه كما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله عز وجل. اللي انت مش هتقدر غير بالله، ومن الحاجات اللي هتخليك تقدر هي الدعاء. وزي ما قلنا بقى، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في اوراد اليوم والليله، لما تيجي تشوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم واستعانه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وحتى تشكيل النبي صلى الله عليه وسلم ان صح الكلمه يعني ان صح المصطلح للصحابه في ربطهم بمساله الدعاء. لما النبي صلى الله عليه وسلم يجي له حد يا رسول الله علمني دعاء اتعوذ به او علمني دعاء، قال لابن عباس سل الله العافيه. لما صحابي تاني يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله علمني دعاء اتعوذ به، فقال قل اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر قلبي وشر مني الى اخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما سيدنا علي قال راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال قل يا علي اللهم اهدني وسددني، هدايه الطريق وسداد السهل. لما تيجي تتتبع منهجية النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الصحابة في قضية الدعاء، لا النبي صلى الله عليه وسلم بيبني عندهم هذا المفهوم، بحيث ان هو سواء بقى على مستوى البنائي اللي انت محتاج حاجات، محتاج هداية، محتاج سداد، محتاج ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك، محتاج محتاج محتاج، ده بتبني. طب والحاجة التانية اللي هي فكرة بقى واعوذ بك، تخيل كده اعمل سيرش على المكتبة الشاملة او على جوجل واكتب بس واعوذ بك. طبعا في سلسله الدكتور محمد علي يوسف جزاه الله خيرا عاملها موفقه ان شاء الله، لكن فكره اللي هي التعوذات النبويه صحيح، ان انت بتتعوذ زي ما انت عايز حاجات بنائيه، في حاجات بتعرقلك في الطريق لربنا سبحانه وتعالى، انت محتاج تتعوذ منها، محتاج تتعوذ من الكسل اللي هي بقى العوائق في مساله العبادات ومساله الاوراد، محتاج تتعوذ من الكسل، من العجز، من مثلا غلبه الدين، من الجبن، من البخل الى اخره من هذه الاشياء. محتاج ان انت تطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يصرف عنك كيد الشيطان ويعافيك من مكائد الشيطان وهكذا. فانت محتاج ان انت تشتغل في عمليه البناء في مساله الدعاء وعمليه التعوذ في المواقف اللي هتقابلك مع ربنا سبحانه وتعالى، وينبغي ان انت يكون لك حال مع الله عز وجل في الدعاء.
كلمه اخيره من دكتور محمد جاه في ثواني معدوده عشان الوقت خلاص انتهى.
قول الله سبحانه وتعالى كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، فقال العلماء دعاءكم اي عبادتكم، عبادتك هي كنتك، شجع نفسك على العباده، خلي دايما عندك مشجعات ليها عشان تقدر تكمل في طريق الله سبحانه وتعالى.
ربنا يبارك فيك دكتور محمد وحسام، شرفتونا ونورتونا، ربنا يجزيك كل خير ان شاء الله، يتكرر اللقاء عما قريب بشكل الله تبارك وتعالى. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم انما حللتم حيثما ارتحلتم. دعنا الوقت انتهى بسرعه، والامل في نهايه هذا اللقاء ان نتقدم بخاض الشكر ضيفي الغاليين دكتور محمد جلال العدل، شرفتنا دكتور محمد، ربنا يبارك فيك ويحفظك، واستاذ حسام الغزالي، شرفتنا استاذ حسام، الله يحفظكم وينفع بكم بالرضا والعباد، والشكر موصول لجميع العاملين في قناه الرحمه الفضائيه، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عزم أمل فينا نرسم أمانينا، وإحنا لها بالنعمة والإصرار والأحلام بيدينا، وإحنا بأهلنا نقدر نعمل والوطن يفخر فينا. عزم أمل فينا نرسم أمانينا.